الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، ومر معنا الحديث عن المحور الأول ووقفة مع عنوان الموضوع، وضمناه مباحث أولها حقيقة الفتنة، ثم مشابهة الفتنة بالبلاء من حيث الاستعمال، وحقيقة الشبهات، وإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بظهور الفتن، ثم تحدثنا عن الواجب عند ظهور الفتن، ثم تكلمنا عن معنى القواعد والعظات، وختمنا هذا المحور بالفوائد المستفادة من السير عند حلول الفتن المضلة على قواعد أهل السنة. ثم انتقلنا بعد انتهائنا من هذا المحور إلى المحور الثاني، وهو يتحدث عن هذه القواعد وهذه العظات التي ينبغي أن يستحضرها المسلم عموما إذا حلت الفتن المضلة والشبهات. ومر معنا الكلام عن أول قاعدة وأول عظة من هذه القواعد والعظات، وعنونا لها بهذا العنوان: كل ما أصابنا من فتن مضلة ومصائب وبلايا فبما كسبت أيدينا. وقد بسطنا الحديث عن هذه القاعدة لجلالتها ولأهميتها، لأن كثيرا من الناس لا يلقون لها بالا. لكن قبل الانتقال للحديث عن القاعدة الثانية، لابد من الإشارة هنا إلى مسألة قد تستشكل على كثير من الناس، أو قد تستشكل على بعض طلبة العلم، لها تعلق بالقاعدة الأولى. هذه المسألة مر معنا أننا قعدنا كما بسطناه سلفا، أن كل ما يصيبنا من فتن مضلة، وكل ما يحصل من هذه الفتن والشرور والبلايا، فهي بسبب ما اكتسبت الذنوب، وبسبب الفتن، وبسبب المعاصي، وبسبب الذنوب وما نقترفه من ذلك. الإشكال الذي يرد على هذا: كيف يعني نوفق بين هذا التقعيد الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، ودل عليه عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن المرء يبتلى على قدر دينه، وكلما كان المرء صلبا في دينه يبتلى. فهذا الإشكال بحمد الله وتوفيقه محلول عند العلماء ومعروف أمره. فالعلماء قالوا: الأصل أن كل شر حصل فهو بسبب الذنوب والمعاصي. هذا هو الأصل. هذا من جهة. من جهة أخرى، أهل العلم فرقوا بين أمرين اثنين: بين الأمر العام الذي يحصل يكون أمرا عاما، وبين الحالات العينية التي تخص كل فرد. فالأحاديث الواردة في بيان أن المرأة يبتلى على قدر دينه، فهذا جاء في الأعياد ولم يأتي في الأمور العامة التي تحصل في المجتمعات. ولذلك قرر أهل العلم رحمهم الله على أن ما يحصل من الفتن العامة ومن المضلة ومن المحن والبلايا والشرور العامة، هذا بسبب الذنوب قطعا. هذا الأمر له تعلق بالأمور العامة. أما أعيان الناس وما يحصل لأعيانهم فهذا فيه تفصيل. يقول العلماء الأصل حتى فيما يحصل من بلاء للعين، الأصل أنه بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم إذا حصل لهم شيء من البلاء يرجعون ذلك إلى بعض الذنوب اقترفوها، وهم أهل الصلاح والورع. فدل ذلك على أن الأصل حتى في الأمور العينية أن كل ما يحصل فهو بسبب الذنوب والمعاصي، مع أن السلف أهل الصلاح مع ذلك يرجعون الأمر إلى ذنوبهم ومعاصيهم، فدل ذلك على أن الأصل إرجاع ذلك إلى الذنوب والمعاصي. أما الأحاديث الواردة في بيان أن الإنسان يبتلى على قدر دينه، نعم هذا يخالف الأصل، الأصل أن ذلك نرجعه إلى الذنوب والمعاصي. لكن هناك حالات عينية يكون الرجل صالحا، فهذا خاص بأهل الخير وبأهل التقوى، وإن المذنب العاصي الرادئ في الذنوب والمعاصي فكل ما يحصل له فبسبب الذنوب قطعا. لكن أهل الخير وأهل الصلاح ومن كان من المتقين نقول له الأصل أن كل ما يحصل لك فبسبب الذنوب والمعاصي، لكن قد تكون هناك حالات يبتليك الله تبارك وتعالى لصلابة دينك. فتقرير هذا الأمر أن الإنسان قد يبتلى لصلابة دينه لا يمنعنا من أن نقول أن الأصل حتى في العين أن ما يصيبه فبسبب الذنوب والمعاصي بدلالة عمل السلف. نعم السلف أهل التقوى والصلاح يفعلون الذنوب ويتوبون منها، لكن من يضمن لهم صحة التوبة؟ لعل أثر الذنب يبقى جار عليهم، ولذلك يرجعون الأمر إلى ذنوبهم. وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان ولو كان من المتقين، فإنه يدفعه إلى التوبة، لأنه لا يضمن أن أثر التوب قد محي بسبب التوبة، أن أثر الذنب قد محي بسبب التوبة. واضح هذه المسألة؟ فهذا هو التفصيل في هذه المسألة عند أهل العلم. عند أهل العلم فلا إشكال بحمد الله تبارك وتعالى. إذا انتهينا الآن من القاعدة الأولى التي ينبغي لنا أن نستحضرها عند حلول الفتن والشبهات. القاعدة الثانية تجنب الفتن المضلة. هذه كذلك من أعظم القواعد التي دلت عليها النصوص الشرعية ودل عليها عمل الصحابة وعمل السلف رضوان الله عليه. كان السلف رضوان الله عليه يتجنبون الفتن، ما يلقون بأنفسهم إلى الفتن بدعوى الشجاعة أحيانا وبدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا أخرى، وهكذا من الدعاوى العارضة والعريضة. لا، السلف رضوان الله عليهم كانوا يجنبون أنفسهم الفتن، لا جبنا ولكن طلبا للسلامة ولأمور سيأتي تقريرها. لأن هذه من أعظم القواعد، النصوص يعني تدل على ذلك، النصوص تدل على ذلك كما سنبين إن شاء الله تبارك. إذا القاعدة الثانية التي ينبغي للمسلم أن يستحضرها عند حلول الفتن المضلة والشبهات والشهوات تجنب الفتن. في الحديث عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيما الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث، قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. الحديث أخرجه أبو داود في الفتن والملاح، وسكت عنه المنذري في مختصر أبي داود، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. كما قلت أخرجه أبو داود في الفتن والملاح، بوب عليه فقال رحمه الله: باب النهي عن السعي في الفتنة. وتبويبات إمة الحديث هذا من فقههم للحديث، هذا من فقههم للحديث.
إذن بوب عليه الإمام رحمه الله فقال باب النهي عن السعي في الفتنة. ذكر الشيخ شمس الحق العظيم أبابي في عون المعبود في شرح سنن أبي داود، وكذلك الشيخ أحمد الصهرنبوري في بذل المجهود رحمه الله، قال عليهما رحمة الله، بذل المجهود كذلك في شرح سنن أبي داود، قال في شرحهما للحديث أن في الحديث إخبار منه عليه الصلاة والسلام أن السعيد لمن جنب الفتن، وجنب بضم الجيم وتشديد النون المكسورة، أي حفظ أو بعد من الفتن. هذا هو المعنى، لمن جنب الفتن، إما المعنى حفظ أي من الفتن أو بعد من الفتن. ثم قال والتكرار، لأنه قال عليه السلام إن السعيد لمن جنب الفتن ثم كرر، قال والتكرار للمبالغة في التأكيد، للمبالغة في التأكيد، أي يؤكد النبي عليه السلام قضية اجتناب الفتن، يؤكد هذا عليه الصلاة والسلام. قال والتكرار للمبالغة في التأكيد، ثم قال ويمكن أن يكون التكرار باعتبار أول الفتن وآخرها، إما أنه كرر من باب ماذا؟ من باب التأكيد، وإما أنه كرر قال في المرة الأولى إن السعيد لمن جنب الفتن باعتبار إيش؟ أول فتنة تحصل، ثم كررها المرة الثانية والثالثة باعتبار الفتن الأخيرة التي تحصل في الأمة وما بينهما بطبيعة الحال. إذن قال إن في الحديث إخبار منه عليه الصلاة والسلام أن السعيد لمن جنب الفتن، وجنب بضم الجيم وتشديد النون المكسورة، أي حفظ أو بعد من الفتن، والتكرار للمبالغة في التأكيد، ويمكن أن يكون التكرار باعتبار أول الفتن وآخرها. ثم قال عليه بعد ذلك ولمن ابتلي فصبر فواه، سيأتي الحديث عن قاعدة الصبر في الفتن، سيأتي الكلام عنه. المقصود هنا قوله فواها، ما معناها فواها؟ وأما معنى فواها فقال، فقد قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال بأنها كلمة معناها التلهف، فواها هي كلمة معناها التلهف، وقد قال الخطابي رحمه الله وقد توضع أيضا موضع الإعجاب بالشيء، فإذا قلت ويها كان معناها الإغراء، كان معناها الإغراء. وبنحوه، بنحو كلام الخطابي هذا، قال ابن الأثير كما في جامع الأصول. إيش معنى المعنى إذن؟ بينا المعنى الأصلي لهذه الكلمة، معناها التلهف لما قال ولمن ابتلي فصبر فواها، يصير المعنى التلهف والتحصر، أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها، أو معناها الإعجاب، المعنى أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها، بمعنى هناك تحصر منه عليه السلام لمن يباشر الفتنة ويسعى فيها، أو أنه عليه السلام يتعجب من أناس يسعون إلى الفتن المضلة. هذا هو المعنى كما نص عليه صاحب عون المعبود ونص عليه صاحب بذل المجهود عليهما رحمة الله. لأن هذا الحديث يقرر هذا الأصل، هذه القاعدة تجنب الفتن المضلة. حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك عليه الصلاة والسلام، فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر، قلت الله ورسوله أعلم، فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصبر أو قال تصبر. أخرجه ابن ماجة في الفتن وبوب عليه فقال باب التثبت في الفتنة. باب التثبت في الفتنة. وأبو داود في الفتن والملاحم بوب عليه فقال باب النهي عن السعي في الفتنة. وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح سنة أبي داود وفي صحيح ابن ماجه. وترجم الحافظ ابن كثير على هذا الحديث. شاهد عندنا فهم الحافظ ابن كثير الحديث. الحافظ ابن كثير رحمه الله في النهاية في الفتن والملاحم بوب على هذا الحديث فقال نصح الرسول عليه الصلاة والسلام بتحمل الأذى عند قيام الفتن، والذي يدل عليه الصبر، أمره بالصبر وحتى على الصبر، وكما قلت سيأتي الحديث عن هذا الأمر. قال ابن كثير نصح الرسول عليه السلام بتحمل الأذى عند قيام الفتن والبعد عن المشاركة في الشر، وهذا هو الشاهد، والبعد عن المشاركة في الشر. إذن من هذين الحالتين واحد كثيرة في الباب تتقرر عندنا هذه الطالب تجنب الفتن المضلة عند حلولها وعند حلول الشبهات. واحد أخرى كما قلت من ذلك قوله على الإسلام لا تتمنوا لقاء العدو، هذا العموم يدل على هذه القاعدة. كذلك قوله عليه السلام وقد صح الحديث الشيخ الألباني جاء في ذيل حديث عنه عليه السلام قوله صلى الله عليه وسلم كونوا أحلاس بيوتكم، وتجد العلماء يذكرون هذا الحديث في كتب الفقه. كذلك من الأحاديث التي تدل على هذه القاعدة الحديث لما قال النبي عليه السلام أو ذكر النجاة عليه السلام ذكر النجاة فقيل من نجاة فقال للسائل ليسعك بيتك أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كذلك عموم هذا الحديث يدل على هذه القاعدة على هذه القاعدة. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر قال ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، أي الفتنة المضلة. قال ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، ثم قال وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها، القليل من يقاربها سيقع فيها، قل من ينجو من ذلك. ثم قال ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه. وقال كذلك رحمه الله في صيد الخاطر وأكثر ما يقع هذا في مقاربة الفتنة وقل من يسلم عند المقاربة. هذا الأمر يرجع إلى قاعدة معروفة عند أهل العلم، قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع تدل على هذا. قال رحمه الله وأكثر ما يقع هذا في مقاربة الفتنة وقل من يسلم عند المقاربة لأنه كتقديم نار إلى حلفة التي اشتعل فيها النار. ومما يدل كذلك على قاعدة تجنب الفتن المضلة تعوده صلى الله عليه وسلم من الفتن المضلة، كذلك هذا كما يقول العلماء يقرر هذه القاعدة. قال ابن العلم من أول أسباب الوقوع في الفتن المضلة، من أول أسباب الوقوع في الفتن المضلة استعداد القلب لقبولها، القلب مستعد لقبول الفتن ينتظر الفتن ينتظرها كالفتن التي تحصل بين أهل العلم أحيانا. هذا يرد على هذا. هناك بعض الناس قلبه مستعد يريد إسقاط هذا قلبه مملوء بها فيستعد مجرد أول كلمة لعالم ذلك لماذا قلبه مستعد يريد الإسقاط إسقاط الرموز. إذا قال أهل العلم أول أسباب الوقوع في الفتن المضلة استعداد القلب لقبولها كما في حديث تعرض الفتن على القلوب. فلذلك كما يقول العلماء أن أول سبب الوقوع في الفتن المضلة استعداد القلب لقبولها كل ذلك لأنه لم يتقرر عندنا هذه القاعدة هذا الأصل تجنب الفتن. رحمك الله. وكذلك قبول السعي فيها استعداد القلب لقبولها ويقبلون السعي يريد أن يسعى وأن يظهر وأن يبرز للناس. إذن أول سبب أو أول أسباب الوقوع في الفتن المضلة قبول القلب ثم قبول السعي فيها. في الحديث الصحيح الماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه. ما تستشرفه هذا لا تتمنى لقائه. والحديث هذا في البخاري وذكر البخاري في كتاب الفتن الماشي فيها خير من السعي واقل أقل ممن يسعى فيها أي من تطلع لها صرعته فيها. ايش معنى قوله من تشرف لها تستشرفه؟ قال أهل العلم قال الشراح أي من تطلع لها يقبلها إما بقلبه أو يقبل السعي فيها. من تطلع لها صرعته فيها هذا معنى قوله من تشرف لها تستشرف. قال أيوب قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله اسمع لي كلام السلف الآن ذكر هذا الذهبي في السير. قال مطرف رحمه الله لئن آخذ بالثقة أمر متيقن ما عندي نفس ما عندي اشتباه لئن آخذ بالثقة في القعود أقود عن السعي في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. أغرك قوم على ذلك والأمر أنت لست مثبت فيه ما في فتوى العلماء واضحة المسألة لا زالت مشتبهة. هذا أحب عند السلف قعود أحب لهم من ذلك أسأل فيها تغرير السلف أحب لهم من ذلك القعود. بل قد يشتد الحال على بعض العلماء هذا حصل على مر التاريخ يشد الحال على بعض العلماء حتى أنهم يلزمون بيوتهم ولا يخرجون للجمعة وللجماعة وللجماعة. الأصل عندما يكون كونوا حياة بيوتكم لأنك لا تأتي الجماعة ولا تأتي الجمعة هذا واجب. لكن قد يشد يكون الأمر عندهم من باب الضرورة لا يخرج قد يصل الحد إلى هذا فيتجنب ويجلس في بيته. قال أبو عقيل بشير بن عقبة قلت ليزيد بن الشخير ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس حصلت الفتن مضلة. قال يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي أي تزول فيه. هنا مسألة عندما تقف في الطالب على بعض الآثار في كتب التراجم خاصة وأن بعض العلماء وبعض السلف ما كانوا يحضرون الجمعة والجماعة ما تستدل بها أنت على عدم يعني مثلا إيجاب هذه المسألة وإن كان المسألة فيها خلاف بين الفقهاء إيجاب مثلا الجماعة هذا الكلام على بغض النظر عن الخلاف الحاصل بين الفقهاء هذا الكلام المأثور عن السلف ليس دليلا لما؟ لأن السلف عدم حضور الجماعة والجمعة كان له أعذار معينة من هذه الأعذار قضية الفتن كان يبلغ من حال أنه لا يستطيعون الخروج وقد تكون هناك أعذار أخرى يعني بعضهم كنت في بعض المجالس وبعضهم ذكر لي أن مالك رحمه الله كان في أخريات حياته ما يحضر للجماعة. قلت له ايش يعني؟ هذا دليل على أنه لا تحضر عند الجماعة أو لا يجب حضورك للجماعة على قول أهل العلم. قلت له، قلت لو رجعت لترجمة مالك رحمه الله في سير إعلام النبلاء لعلمت عذر مالك. مالك بذل عذره، أمر ليس له تعلق بإيجاب الجماعة أو ليس بإيجابها، أمر بعيد عن هذا، وإنما بذل عذره. أصيب بمرض في أخريات حياته رحمه الله، فكان لا يرى تنجيس مسجد رسول الله. ما لزم بيت، هذا هو عذره رحمه الله. فالمقصود عندما تقف عن مثل هذا، العلماء لهم أعرض. قد يكون بسبب أنه لا يرى إجابة الجماعة، لكن أنه بأصل دليل ستحتاج إلى بحث. المقصود أن قد يصل الحال لبعض العلماء في زمن الفتن إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر. إذا تبين لنا تقرير هذه القاعدة، تجنب الفتن المضلة. كما قلت سلفا، هذا ليس ضعفا وخورا من السلف الصالح ومن العلم والأئمة، وإنما هذا من باب الحزم، هذا من باب الحزم. وهناك فرق بين الحزم والجبن، كما بين ذلك الإمام ابن القيم. أنا أتي بكلام الإمام ابن القيم في كتاب الروح، فقد فرق رحمه الله تعالى بين الجبن وبين إيش؟ وبين الحزم. الحمد لله، هو كلام ابن القيم وأنا كتبته. قلت السلف عندما ساروا على هذه القاعدة ليس من باب الخبر والضعف، وإنما من باب الحزم إلى الجبن، ومن باب هذا الأمر الأول، من باب إيش؟ الحزم. الأمر الثاني من باب السلامة، طلب السلامة. الأمر الثالث تماشوا وصاروا على هذه القاعدة من باب أن الشكر عند العافية أفضل من الصبر عند البلاء. لهذه الأمور صاروا على هذه القاعدة، إضافة أنها قاعدة مقررة، من باب الحزم، من باب السلامة، من باب أن الشكر عند العافية. تكون العافية، تسأل الله عن العافية، تشكر الله تبارك على العافية، هذا أفضل عند الله من الصبر عند البلاء. لما؟ لأن الشكر عند العافية اختياري، أنت تختار الشكر عند العافية، لكن الصبر عند البلاء اضطراري، ما لك إلا الصبر. إذا حققته ما لك إلا لك. وإذا تعارض الاختيار مع الاضطرار يقدم الاختيار كما يقول العلماء. لهذه الأمور تماشى صار السلف على هذه القاعدة. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، ويقرر الفرق بين الجبن والحزم، لأن كثير من الناس خاصة كثير من الشباب لا يفرقون. عندما تطلب السلام يقول لك هذا ضعف، هذا جبن. لا، يجب أن تفرق. كما أن كثير من الشباب لا يفرقون بين الشجاعة وأن يكون الإنسان متهورا. سيأتي الحديث عن هذه المسألة، هذا فرق بينها. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، قال: وأما الفرق بين الحزم والجبن، فالحازم هو الذي قد جمع عليه همه وإرادته وعقله، ووزن الأمور بعضها ببعض، فأعد لكل منها قرنة، أي ما يناسبه. ولفظة الحزم تدل على القوة والإجماع، إجماع الأمر، إجماع القلب والإرادة والهم. ومنه حزمة الحطب، فحازم الرأي هو الذي اجتمعت له شؤون رأيه وعرف منها خير الخيرين وشر الشرين، فأحجم في موضع الإحجام رأيا وعقلا لا جبنا ولا ضعفا. العاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. الكلام ابن القيم رحمه الله. إذا الحازم هو الذي يعرف خير الخيرين شر شر الخير يعرفه أغلبنا هذا خير بفطرتهم الأصلية يعرفون ذلك هذا خير وهذا شر لكن أين يكمن تكمن الرزان والعقل والحزم والفقه عموما هنا معرفة خير الخيرين لأن في زمن الفتن والشبهات يغلب هذا الطرح أي طرح تختلف هل أخذ بهذا الخير أو أخذ بالخير نفس هذا إيش التي أقدم إيش التي أخر أين أخف الضررين في زمن الشبهات يكثر هذا ولذلك تجد أهل العلم رحمهم الله يدندنون كثيرا في زمن الشبهات عن قاعدة المفاسد والمصالح لن يقتل هذا في زمن الفتن وهنا يظهر الفقه والحزم والتعقل معرفة خير الخيرين وشر الشر هنا يظهر الفقه والمرء لا يعرف خير خير معروف شر شر معروف قد يكامل الإنسان لكن يعرف هذا شر وهذا لكن الفقه يكمن كما يذكر العلماء في معرفة خير الخيرين وشر الشرين لأن بين ابن القيم الفرق بين الجبن والحزم إذا العلماء صاروا على ذلك لا جبنا ولكن حزم الأمر الثاني صاروا على ذلك من باب طلب السلامة لأن الإنسان إذا استشرف الفتنة صرعته كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيطلبون السلامة وما تدري هل ستثبت عند سألك في الفتنة أو لا كثير من الشباب نصحناهم لا تدخلوا في هذه الأبواب تدخلوا يأتيك بعد أسبوع عقله مليء بالشبهات إيش تفند الشبهة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وفي الغالب تظهر لو أنت قزم إيش تساوي أن تتكلم معك إذا العلماء صاروا العلماء تفضل عن غيره طلبا للسلام طلبا للسلام قال ابن الجوزي رحمه الله هذا الكلام عندما نقول السلام ما يلزم منه أن العلماء ما يتكلمون هذا شيء وهذا شيء سيأتي تفصيل هذه المسألة بل إن أهل العلم رحمهم الله تعالى نصوا أن العالم إذا امتحن وخرج فيه السهم ينبغي نظر الحق بسبب كما حصل للإمام أحمد في فتنة خلق القرآن إذا كان الأمر بمثل هذه الصورة التي حصل للإمام أحمد نص العلماء أنه لا يجوز له التقية في زمن الإمام أحمد كثير من العلماء عرضوا وداروا هذا مقصود بالتقية وليس التقية عند الشيعة لا التقية المقصود بها هي المداراة كالمداهنة عندما سأل الوالي يحيى بن معين عن خلق القرآن إيش تقول أنت؟ فقال لي إياي تعني إيش أقصد هو؟ أقصد نفسه وذاته قال مخلوق كغير أنا مخلوق لأن الفتنة شديدة الولي فهم ايش السؤال ان الجواب عن ماذا عن سؤال ومن باب يعني تطيب المجلس باحوال السلف يحيى بن معين لما اجاب بهذا الجواب وزار الامام احمد كان الامام احمد رحمه الله في مرضه الذي مات فيه كان مريضا على فراشه رحمه الله فدخل يعني قال يحيى فدخل أبو زكريا يعني ما عرف أن الإمام أحمد يقول يحيى يحيى يناديه بأبي زكريا يا أبا زكريا قيل له فلان فدخل رآه أحمد فورى قلب رأسه ما أراد الإمام أحمد أن ينظر إليه بسبب أنه أجاب ذاك اليوم أراد له أن يأخذ بماذا بالعزيمة لا بالرخصة يحيى بن معين عن المقصود فقال يحيى بن معين شوف الكلام كيف يكون بين اهل العلم قال يحيى بن معين لما احمد قالها عمار ايش معنى قالها عمار اراد ان يحتج عليه أنا قلتها كما قال يا عمار نطق بالشرك. فدار عنده الإمام قال له قالها مكرها. أنت قلتها مكرها؟ هل بلغت حد الإكراه عند قولك لك؟ فقال يحيى بن معين ما أفقهك يا إمام. المقصود هناك حالات عينية كما قلت المقصود من هذا الاستطراد أن عندما نقول السلام هذا هو الأصل، لكن في حالة معينة لا بد من هذا الطرح الذي صار عليه الإمام أحمد رحمه الله، ثم لا يعني ذلك سكوت أهل العلم. وإن كان كثير من هذه الأمور يحسن فيها السكوت سيأتي تفصيل هذه المسألة لكي طلبة العلم يعني يفهم هذه المسألة وتكون عندهم مقررة مبينة معروفة. إذا المقصود الأمر الثاني، قلنا الأمر الأول من باب الحكم لا من باب الجب، الأمر الثاني طرد السلام. قال ابن الجوزي رحمه الله والطريق الأعظم في الحذر ألا يتعرض لسبب فتنة، لا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربها، فمن فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان إلى السلامة أقرب. أي بالغ في الاحتراز من الفتن المضلة كان إلى السلامة أقرب. الأمر الثالث قلنا من باب الحذر من باب السلام، الأمر الثالث من باب ماذا؟ أن الشكر عند العافية أفضل من الصبر عند الابتلاء. عند ابن سعد في الطبقات وأبي نعيم في الحلية والذهبي في السير قال قتادة قال مطرد بن عبد الله بن الشيخ لئن أعافى فأشكر. وذكرنا حاله مع الفتن المطرد رحمه الله، كان يقول لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، كما مر معنا، لأن الصبر عند الابتلاء اضطراري او ضروري، والشكر عند العافية اختياري. وهو من المطرف قال عنه الذهبي في السير الامام القدوة الحجة. هذا ما قاله الذهبي عن مطرف في سير اعلام النبلاء، الامام القدوة الحجة. تنبيه، إذا قررنا القاعدة تجنب الفتن المضلة، هنا لابد من أن ننبه على مسألة. عندما نتكلم عن تجنب الفتن، التجنب على نوعين، قد يتجنب المرء الفتنة ابتداء فلا يدخل فيها ولا يسعى أو لا يعرفها، أما السعي أصلا لا يجوز، لا يعرف حقيقتها، قد يسمع بها لكن لا يعرف حقيقتها. هذه صورة قد تقع في المجتمع وبين الناس. الصورة الثانية قد يقع هو في الفتنة وقد يكون عنده معرفة بالفتنة. فمن الناس من يكون حاله على الصورة الأولى ومن الناس من يكون حاله على الصورة الثانية. إن فتنة حاصلة وأنت تعرفها فهناك لابد من تصرف شرعي لابد أن تأخذ به، وإذا لم تعرف أصلا تسمع بها لم تعرفها لم تعرف حقيقتها هناك تصرف شرعي آخر. إذا لم تعرفها أصلا سمعت بها لا تعرف حقيقتها، فالأصل أن تبتعد عنها بالكلية، ما تقول أعرفها ثم أتجنبها، لا. متى نقول تعرفها ثم تتجنبها؟ إذا وقعت فيها أو أنت واقع فيها أو قدر أن تكون فيها وعلمت حقيقتها، فنقول لابد من معرفة القلب، لا، لكن احذر أن يتشرب القلب بها. لابد من معرفة أنت فيها، فيها لابد من معرفة، لأنك إذا لم تعرفها تأخذك وتصير ممن تهلكه الفتنة. الحالة الأولى أسمع بها لكن لا تعرف حقيقتها فتتجنبها ابتداء. قال سفيان الثوري، وعلى هذا ينزل كلام سفيان كما في سير إعلام النبلاء قال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه وعنه. الأمر الثاني هو الشاهد عندنا: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. هذا استشف منه العلماء واستنبطوا من هذا الكلام ما قلت سلفا: تسمع بها لكن لا تدخل فيها ولا تسعى لمعرفتها. علمت أنها سمعت أنها فتن شبهات لا تسعى لمعرفتها. يدل على ذلك كلام الذهبي. علق الذهبي على كلام سفيان فقال: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ما تعرف حقيقة فابتعد، لأن قل من يسلم، قد تدخل فيها القلب ضعيف والشبه خطافة. قال: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. الحالة الثانية أنت واقع فيها، علمت حقيقة لا بد أن تعرفها بقلبك ثم تنصرف عنها وتولي، وإلا إذا لم تعرف حقيقة مش معنى تعرفها، تعرف أنها شبهة وأنها فتنة مضلة تستوجب الفرار منها. أما إذا لم تسعى لمعرفة ذلك وأنت واقع فيها وعلمت حقيقتها وأنها شبهة، فإذا لم تفر يصيبك الهلك. وقل من يسلم كما ذكر ابن جوزي. في الحديث: وأي قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها. قال العلماء: نكتت فيه نكتة بيضاء. قال العلماء: قلب أنكرها علمها فأنكر. لكن احذر أن يتشربها القلب، احذر أن يتشربها القلب. وفي هذا كلام عظيم للإمام ابن تيمية، وهي وصية من شيخ الإسلام إلى تلميذه ابن القيم في خصوص هذه الحال. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: والقلب يتوارده جيشان من الباطن: جيش شهوات الغيب وجيش شبهات الباطن، فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها فينضح لسانه وجوارحه بموجبها. كلام. إذا تشرب القلب فتنة يتكلم اللسان بتلك الفتنة، وتجد جارحة فالجارحة تسعى فيها. قال: فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإرادات، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. ثم قال: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. في بداية طلبه للعلم ابن القيم كان يورد على شيخه شبهات كثيرة، ففطن الإمام ابن تيمية إلى هذه القضية فنصحه ووصاه بهذا الشيخ. قال: وقال لشيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. ايش قال له الشيخ؟ قال له: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة تتشرب ايش؟ لا، فيتشربها فلا ينضح إلا بها. السفنجة إذا تشربت الماء إيش تنضح؟ إيش يخرج منها؟ قال: لا تجعل، قال له: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها. ولكن اجعله أي القلب كالزجاجة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه. لا بد أن تعرف تفيها فيها اعرفها. فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. الشجاعة قوة القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله. قال فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. انتهت وصية الإمام رحمه الله. إذن قال له لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها. ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. وعلى هذا خرج العلماء هجر الوقاية الذي مر معنا. هجر الوقاية قال ابن القيم أو كما قال. ثم قال ابن القيم تعليقا على وصية شيخه فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كالانتفاع بذلك. وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطن فيها فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها. لباس الجهاد أحيانا، لباس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا، لباس الشجاعة، لباس قوة المنهج، لباس الجرح والتعديل، ألبسة كثيرة في بعض الأحيان. هذه الألبسة أقنع. إذن هذا كلام عظيم من الإمام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا التنبيه له واضح. تنبيه ثاني، تكون صور الفتن في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن بين طائفتين، وقد تكون بين طائفتين من العلماء أو بين طائفتين من الطوائف عموما. فغالبا ما يحصل لأكثر الناس الاشتباه. إنما يحصل الفتنة بين طائفتين من الناس. في الغالب إيش يحصل؟ الاشتباه لعامة الناس يحصل من الاشتباه. أما القوي في العلم والمتثبت يعلم الحق بدليل يثير معه لا يتعصب ولا يتبع الهوى وإنما يمشي مع الدليل. لكن الغالب يحصل له إيش؟ الاشتباه. إذا حصلت في الاشتباه ما هو الحكم؟ قلت هذا الكلام، أشرت إليه في مضى. الاعتذار، تعتذر. من أين خرج العلماء هذه القاعدة؟ فتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطائفة من الصحابة اعتذروا، فخرج العلماء من هذا الأمر هذه القاعدة. عندما يحصل الاشتباه بين الطائفتين اعتذر. قد تستفيد منه في أمر آخر، لكن في تلك الفتنة تعتذر وتبني على الأصول العامة. تستفيد من أمور، تستفيد منه أمور أخرى، لكن في هذه الفتنة الخاصة التي حصلت لك فيها الاشتباه تعتذر. إيش قال سفيان الثوري؟ قلنا لكم كلام أبو سفيان الذي أورده يدل على هذه القاعدة أو على هذا الضابط. سفيان كلام سفيان الثوري أورده الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ. إيش قال سفيان الثوري؟ يقتدى بعمر في الجماعة في عهد عمر رضي الله عنه ما كان فيها لكن في الجماعة حاصل جماعة جماعة المسلمين حاصل جماعة الأم حاصل لكن في فتن ماكن يعني مشاكل ماكن يعني شبهات ماكن إشكالات لا لا شيء يوجد من ذلك. قال يقتدى به جماعة بمعنى لا بد أن نقتدي بعمر رضي الله عنه وارضاه إذا كانت الجماعة قائمة وفي المحافظة عليه إذا كانت قائمة نحافظ ثم إذا لم كان شيء من ذلك نسعى للمحافظة عليه مقصود نقتدي به في ذلك. وقال يقتدى بعمر في الجماعة وبابنه في الفرقة بحث الفرقة عبد الله بن عمر اعتزل فيقتدى به في ذلك. هذه قاعدة ذهبية من سفيان الثوري عليه رحمه الله. إذن يقتدى بعمر في الجماعة وبابنه في الفرقة. إذن هذا التنبيه الثاني. التنبيه فتوى هو مهم جدا. كثيرا ما يثير أهل السنة أو أغلب من أهل السنة في بعض الأماكن أو في بعض الأوقات والأزمنة يأخذون بهذا الأمر تجنب الفتن طلب السلام فيحصل لبعض الأفراد من أهل السنة الإشكال. كيف هو هذا الإشكال وما يصور هذا الإشكال؟ تجد أن أهل السنة شابهوا في سكوتهم أحيانا وفي طلبهم للسلام شابهوا في ذلك طائفة من أهل البلاد. تجد هذه الطائفة عند حلول تلك الفتنة مثلا أخذوا بماذا؟ بالسلام وسكت مثلا. فتجد البعض لا ينظر بمنظار العلم وإنما ينظر بمنظار إيش؟ بمنظار التميز الذي يوضع في غير موضعه. لأن القاعدة إيش هي؟ لابد أن يتميز أهل السنة عن ماذا؟ عن أهل البدع. فهو دائما ينظر بهذا المنظار وهو منظار صحيح لكن ينبغي أن نوضع في موضعه. كيف نتميز عنهم ونحن في ذلك نتمسك بالحق؟ التميز عنهم في تركنا للباطل الذي هو عندهم. فيتميز أهل السنة بالحق عن غيرهم أو عن أهل الباطل يتميزون. هذا هو التميز المطلوب شرعا هذا هو التميز المطلوب شرعا أو أن نتميز بشيء مباح عرفت به طائفة من أهل البدع فيتميز أهل السنة. أما غير ذلك مما هو مطلوب شرعا قد يكون مستحبا بل قد يكون واجبا ومن ذلك تجنب الفتن فهي من الأمور الواجبة. الأصل في ذلك أنه من الأمور الواجبة. كيف تقول أتميز؟ فتجد الناظر ينظر بمنظار التميز الذي وضع في غير موضعه شبهتم الطائفة الفلانية فيظهر هو عليك بماذا؟ بالقوة بالشجاعة بالبيان الحق بالأمر المعروف إلى غير ذلك من الكلام. وهذا نظر غير واقع. أولا لم يفهم ضابط التميز ففصلنا فيه يكون في الباطل يكون في الأمر المباح قد يكون أمر مباح تميز به طائفة معينة. يقول العلماء لابد أن نتجنب نحن ذلك إن لم يكن من المباحات التي لا بد منها ضرورية لكل الناس. هذا أمر آخر كذلك في المباح فيه تفصيل. أما في الأمر المستحب أو الواجب نفعله ولو فعله إيش غيره بل نحن نسعى بهذا الخير ونسعى بالسنة وندعو إليها. لما؟ لكي يفعل إيش الغير. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يقول ومشاركة أهل الباطل للحق في المسألة لا يدل على بطلانها، ولا تكون إضافتها لهم موجبة لبطلانها ما لم يختص بها. أي أهل الباطل، والأمر من الأمور الخاصة به أي بأهل الباطل، فتكون من الباطل. واضح؟ إذن قال رحمه الله: ومشاركة أهل الباطل للحق في المسألة لا يدل على بطلانها، ولا تكون إضافته لموجب لبطلانها ما لم يختص بها. إذن فانتبهوا إلى هذا التفصيل الذي هو مقرر عند أهل العلم رحمهم الله. لذلك نكون انتهينا من القاعدة الثانية، قاعدة إيش؟ تجنب الفتن المضل. ثم بعد ذلك الحصة التي تأتي إن شاء الله ننتقل إلى الحديث عن القاعدة الثالثة، وهي قاعدة مهمة لا بد من السير عليها عند حلول الفتن والشبهات، وعنوانها التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى ذلك الحين إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والله أعلم.